سؤال آخر من أخت حديثة عهد بإسلام، كانت نصرانية وأسلمت، فدخلت وجدت فضاءات واسعة أمامها، هل لابد أن يختار الشخص عقيدة ما يصبح أثري سلفي شعري ما تريدي معتزلي إباضي؟ حديث العهد بإسلام والفضاء والدنيا أمامها فضفاضة واسعة، أي طريق تسلك؟ طيب هذا واحد. طب وفي الفقه عندها المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة، وفي هذا في باب المذاهب السنية والجعفري والزيدي من الشيعة، في أي طريق تسلك وأي مذهب تختار؟ أم يمكن تعلم الإسلام دون حاجة إلى اختيار عقيدة معينة أو مذهب معين؟ سؤال مشروع من حديثة عهد بإسلام في أول عهدها بارتياد طريق الإسلام. سأل الله أن يربط على قلبها وأن يثبتها وأن يهيئ لها الرفقة الصالحة التي تذكرها بالله سبحانه وتعالى إذا غفلت وتعينها على طاعته إذا ذكرت. نقول لها: يا أمة الله، ما عليه أهل السنة والجماعة هو الفطرة التي يولد عليها وينشأ عليها كل منتسب إلى الإسلام. شخص يولد بطبعه سني المذهب، ليس محتاجا إلى أن يرفع راية السنة، أن يرفع اسما أو رسما أو شعارا، لأن هذا المذهب هو الفطرة، كما أن كل مولود يولد على الفطرة فالسنة هي الفطرة، فهو أو هي مولود، المولود هذا مولود على فطرة أهل السنة والجماعة، هو الأصل الذي ينشأ عليه كل منتسب إلى الإسلام، إلا إذا أعلن تحيزه عنه ومفارقته له باسم أو رسم، رفع رأيه أنا إباضي، أعلن مفارقة السبيل، أنا معتزلي، أنا شيعي، أنا كذا. إنما الأصل كل مولود في الإسلام مولود على السنة، السنة هي الفطرة التي يولد عليها وينشأ عليها كل منتسب إلى الإسلام، إلا إذا أعلن مفارقته لها باسم أو رسم. لا حاجة يا بنيتي إلى التحوصل في هذه الأطر المذهبية التي تذكرين. من الناحية الفقهية العام يا بنيتي لا يصح له مذهب، الله جل وعلا وسع عليه، مذهبه مذهب من أفتى، لكن لا حرج في أن يقلد مذهبا معينا في جملة تعبداته، لكن إن احتاج أن يستفتي في نازلة فلا يلزمه طلب مفتي من المذهب الذي يقلده. رجل قدم من بلاد المغرب نشأ على المذهب المالكي، جاء هنا في مشكاة، عادت له مسألة، قال أنا ابحثوا لي عن مفتي مالكي، أنا من حقي تزودوني بالمصادر المعرفية التي أطمئن إليها، يبحثوا لي عن مفتي مالكي، كن متخصص في فقه المالكي. يا أخي أنت ما الذي أدخلك في هذه المضايق؟ أنت تسأل أهل الذكر ومذهبك مذهب من أفتاك، ولم يضيق الله عليك بأنك في كل مسألة تعرض لك، في كل نازلة تنزل بك، تحتاج أن ترجع باك هوم تليفون على فقهاء الملكية؟ لا والله مش لازم، لا الملكية ولا الحنابلة ولا الشافعية ولا الأحناف، لأن أحبابي الفقهاء ذرائع ووسائل نتعرف من خلالهم حكم الله عز وجل. والله ليس المقصود لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا أبو حنيفة ولا ابن تيمية ولا ابن القيم، المقصود النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء وسائل ذرائع سبل نعرف من خلالهم ماذا قال رسول الله، ما هو حكم رسول الله في هذه المسألة. فلا تجعل المتبوع تابعا، ولا تجعل القائد مقودا، ولا تجعل الأمير مأمورا، المقصود الأصلي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تعبدك الله بطاعته بقبول أقواله كلها فلا ترد منها قولا واحدا، أما غيره يؤخذ من قوله ويترك، لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمجموع الأمة. الأمة إذا اجتمعت على أمر كان اجتماعها حقا. لماذا؟ لأنه سبيل المؤمنين. لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الشافعي رحمه الله رضي الله عنه استنبط من هذه الآية دلالة حجية الإجماع، أن ما أجمع عليه المسلمون فهو سبيل المؤمنين الذي ينبغي لكل مسلم أن يسلكه ولا يجوز له أن يخرج عنه. وفي المقابل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ففي سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. ولهذا نحن نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، هذا سبيل المؤمنين صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال بعدها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا سبيل المجرمين الضالين، أمرنا باتباع هذا وأمرنا وأرشدنا إلى تجنب ذلك. وكما قلنا مرارا التمذهب ليس مفروضا وليس مرفوضا، لا حرج على من انتسب إلى مذهب معين من المذاهب المتبوعة وقلد إمامه، لكن الطريقة التي ينصح بها والمتبعة فعليا في الجامعات الإسلامية المعتمدة والمرموقة، إن طالب العلم بيبدأ بدراسة الفقه على مذهب معين، كان في بلاد الحرمين بيبدأ بدراسة كتب المذهب الحنبلي، في بلاد الشام بيبدأ بدراسة كتب المذهب الشافعي، في الشمال الأفريقي بيبدأ بدراسة كتب المذهب المالكي، وهكذا يختار من المذاهب ما انتشر في محلته وما توافر شيوخه، ومن الكتب ما اعتنى بإيراد الأدلة، ثم يترقى بعد ذلك بدراسة الفقه المقارن. كليات الشريعة فيها مادة للفقه ومادة للفقه المقارن، تدرس الفقه على المذهب الذي اخترته، في مادة تانية جنبها اسمها الفقه المقارن، وأساتذة للفقه المقارن يدرسون لك المسائل مقارنة بين المذاهب المختلفة. وأن تترقى في هذه الدراسة حتى تبلغ درجة الاستقلال بالنظر، تخش درجة التخصص الأولى، الثانية تأخذ مسألة تقتلها بحثا عبر 2-3-4 تصبح مجتهدا جزئيا في هذه المسألة بعينها لتترقى منها إن فتح الله عليك إلى درجة أوسع أو إلى مراق الاجتهاد المطلق إن كتب الله لك ذلك وكان قد سطره في كتابه الأول. ينبغي للمستفتي أن يحسن اختيار مفتيه كما يحصل للمريض، من نزلت به نازلة صحية بيدقق في اختيار الطبيب، يسأل ويخش على المواقع ويسأل أصدقائه وأحبابه والخبراء، شوف الريفيو اللي هي محطوطة على سير الأطباء وعلى مواقعهم، يريد أن يتأكد أن يسلك الطريق الصحيح لالتماس التداوي من علته. نفس المنطق يفعله المستفتي عندما تنزل به نازلة، أن يحسن اختيار مفتيه فيرفع نازلته إلى من يثق فيه من أهل الديانة والكفاية. طيب إن اختلفت عليه فتاوى المفتين يعمل إيه؟ راح للشيخ صلاح قالوا الأمور مش حرام، راح لواحد تاني قالوا فيها نظر، طب يعمل إيه المسكين التايه بين هذا وذاك؟ إن اختلفت عليه فتاوى المفتين اتبع من يغلب على ظنه أنه يفتيه بحكم الله. طب ما هو طريقه إلى هذا؟ اتباع الأعلم والأورع، ويعرف هذا بالشيوع والاستفاضة بين الناس، وكما قالوا ألسنة الخلق أقلام الحق، أو اتباع الجمهور حيث يغلب على ظنه أن الصواب مع الكثرة المجتمعة وليس مع القلة المخالفة لها. وهنا نصيحة مهمة، لا ينبغي للمستفتي أن يخشى من القفز والتنقل بين المفتين، حتى لا يفضي به ذلك إلى التحلل من قيد التكليف بقصد تتبع الأيسر، أو يدخله في محرقة الوساوس القهرية التي تعنته وتبغض إليه عبادة ربه عز وجل.